إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المشاهدون والحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم عظمة هذا الأجر الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليك به بسبب قراءتك للقرآن الكريم، أقول لك: سورة الفاتحة فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة أعطاك الله تبارك وتعالى عليها 1130 حسنة. فانظر فضل الله عز وجل عليك وعظمته، وتأمل كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم، فكم 1000 حسنة تحصلها بفضل الله على قراءة الفاتحة وحدها. فكيف لو أنك قرأت سورة من الطوال؟ فكيف لو أنك جعلت لنفسك وردا من القرآن كل يوم تقرأه جزءا أو جزئي؟ فينبغي لك أيها المسلم أن تهتم اهتماما بالقرآن الكريم، فإنه من أعظم القرب وأجل العبادات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ورجاء تحصيل هذا الأجر المذكور سنجتمع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذه الحلقات الأولى وإلى ما شاء الله حول مدارسة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لنأخذ منه الدروس والعبر والعظات، ونتعرف منه من خلال السورة التي سنفسرها على ما يكون فيها من أحكام بإذن الله عز وجل. وقد وقع الاختيار على أن تكون سورة طه هي أول ما نبدأ به في حلقاتنا هذه. وسورة طه كما تعلمون تأتي في الترتيب حسب المصحف بعد سورة مريم. وفي سورة مريم قص الله تبارك وتعالى علينا قصص بعض الأنبياء، فكان من هذا القصص المفصل وكان منه المجمل. ومما فصله الله تبارك وتعالى من قصص الأنبياء في سورة مريم قصة ميلاد يحيى ابن زكريا عليهما السلام، وقصة ميلاد عيسى ابن مريم عليهما السلام، ثم جاءت قصة الخليل إبراهيم مع أبيه ودعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى بشيء لا هو مفصل ولا مجمل. ثم أجمل الله تبارك وتعالى نبأ موسى عليه السلام وإسماعيل وإدريس، ثم قال عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فمما أجمله الله تبارك وتعالى في سورة مريم قصة موسى عليه السلام، فقد قال عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فكيف كان النداء من الله تعالى لموسى، وكيف كان الاجتباء، وكيف كانت المناجاة، وكيف وهب الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أخاه هارون نبيا، لما أجمل الله تبارك وتعالى ذلك كله في سورة مريم أتبع ذلك ففصل فيها قصة موسى عليه السلام وقيامه بواجب الدعوة، دعوة فرعون وملئه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إلا أن السورة سورة طه لكونها مكية لم تهمل الركائز الأساسية التي تعتمد عليها السور المكية، وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. فاستفتحت السورة الكريمة بالحديث عن الوحي والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وإخبار الناس أجمعين بأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، معلمة بذلك أن التوحيد الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد الذي دعا إليه موسى عليه السلام. ففي نهاية المقدمة في هذه السورة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي مقدمة قصة موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وختمت القصة بقوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فكان في ذلك بيان أن دعوة الرسل أجمعين اتفقت على التوحيد كما اتفقت كلمتهم، كما حكى الله عز وجل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا بإيجاز عرض سريع للمناسبة بين سورة مريم وسورة طه وما تضمنته سورة طه من المعاني. فلنستمع أولا إلى الآيات المباركات التي سنحاول إن شاء الله تعالى أن نشرحها ونفسرها في هذه الحلقة الأولى من هذه الحلقات المباركات بإذن الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات مباركات من أول سورة طه. والسورة سميت سورة طه، وبهذا اللفظ افتتحت، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم طه. وقد اختلف العلماء والمفسرون في سر استفتاح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن الكريم بمثل هذه الحروف المقطعة. فطه حرفان من الحروف الأبجدية، ظن بعض الناس أنهما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتسموا بطه وسموا أبناءهم به. فذلك ظنوا أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فتسموا به وسموا أبناءهم به. والحقيقة أن طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم نفسه بطه ولم يسم نفسه ياسين، وقال: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الخاشب وأنا العاقب، ولم يسم نفسه بطه ولا بياسين. فطه وياسين من الحروف الأبجدية التي افتتح الله تبارك وتعالى بها بعض سور القرآن الكريم. فهناك سور افتتحت بحرف واحد: صاد نون قاف. وهناك سور افتتحت بحرفين: طه ياسين حاميم طاسين. وهناك سور افتتحت بثلاثة أحرف، وهناك سور افتتحت بأربعة أحرف. فاختلف العلماء في سر استفتاح الله تبارك وتعالى لهذه السور من القرآن الكريم بهذه الحروف المقطعة. والراجح والله تعالى أعلم بأسرار كلامه أن هذه الحروف في أوائل بعض السور أراد الله تبارك وتعالى بها أن يبطل دعوى المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه. فقال الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. لا يمكن أبدا أن يفترى هذا القرآن ولا أن يكون كلام غير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا. وإنما القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والدليل على ذلك أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف الأبجدية الألف والباء والتاء والقاء وإلى آخرها، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا القرآن عن ربه سبحانه وتعالى واحد منكم معشر العرب، لسانه لسانك ولغته لغتك، فلو كان اختراه كما تزعمون فلن تعجزوا أن تفتروا مثل ما افترى، فلن تعجزوا أن تفتروا مثل ما افترى. أم يقولون افتراه؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يدلك على رجحان هذا القول أن الله سبحانه وتعالى لم يستفتح سورة من القرآن الكريم بحرف أو حرفين أو ثلاثة من هذه الحروف إلا انتصر بعد هذا الافتتاح لكتابه وأشاد به وأشار إلى علو مكانته وارتفاع درجته. تقرأ سورة البقرة فترى الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة لماذا؟ للبعيد. ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب. ذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أتى الله سبحانه وتعالى باسم الإشارة الذي يفيد البعد ليشير إلى علو مكانة القرآن وارتفاع درجته، كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إلى الشرح بإذن الله عز وجل. نذكر بما انتهينا إليه قبل الفاصل بأننا قلنا أن الراجح من أقوال العلماء في استفتاح بعض السور القرآنية لبعض الحروف المقطعة أن هذا فيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله رب العالمين، وليس كما قال مشرك العرب أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. والدليل على رجحان هذا القول أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى استفتح سورة في القرآن الكريم ببعض الحروف المقطعة إلا رأيت الله عز وجل ينتصر لكتابه ويشيد به ويشير إلى علو مكانته وارتفاع درجته. في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. في أول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. تقرأ الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فإذا قرأت آل حميم وجدت الله سبحانه وتعالى يقول: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا هو الراجح من أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أول السورة طه. بعد ذلك يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والشقاء هو العنت والتعب والنصب واللغوب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وللمفسرين في هذه الآية قولان، كل منهما دل عليه القرآن الكريم. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرض الله تعالى عليه وعلى من آمن معه قيام الليل بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه. فبعد عام من هذه الفريضة قال الله تعالى له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآن خفف الله عنكم فاقرأوا ما تيسر منه. وعلى هذا القول نستفيد أنه ينبغي للعابد أن يأخذ نفسه بالرفق وباللين وأن لا يشق عليها في العبادة وأن لا يكلفها ما لا تطيق. فأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. فإذا أنت دخلت في هذا الدين برفق كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وصلت بإذن الله عز وجل، لأن العمل الخفيف يدوم أما العمل الثقيل لا يدوم لأن الإنسان لا يطيقه ولا يتحمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على من شدد على نفسه وكلفها ما لا طاقة لها به. كان عليه الصلاة والسلام يأمر دائما بالاعتدال والوسطية في العبادة وينهى على الذين يغلون ويشددون على أنفسهم ويكلفونها ما يعجزون عن الاستمرار فيه والوصول به إلى ما أراده الله تبارك وتعالى منهم. لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، ثم حاولوا أن يلتمسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في قلة عبادته كما ظنوا، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مزيد عبادة ولا كثرة عبادة لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فليسوا كذلك، إذا هم يحتاجون إلى مزيد عبادة وكثرة عبادة واجتهاد فيها أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ظنوا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك إنكاره صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن كل يوم أنكر عليه ذلك وأمره بالرفق بنفسه وأمره أن يلزمها بالخفيف القليل الذي يدوم. فكان عبد الله بن عمرو يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ندبه إليه من التخفيف العبادة ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، قال إن أطيق أفضل من ذلك، فما زال يشدد على نفسه حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. مع ذلك عبد الله بن عمرو لما تقدمت به السن ودخل في الشيخوخة قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندم أنه شدد على نفسه لأن الشباب غير الشيوخ، وأنت في الشباب صحة وعافية وقوة، لا تظن أنك إن طلب بك السن ستدوم لك هذه الصحة والعافية والقوة، هذا يخالف سنة الله في خلقه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فلا تظن أيها الشاب أنك تتظل شابا حتى لو كنت شيخا ستظل بقوتك وعافيتك، لا، الأيام تتقدم لك والصحة ترجع إلى الوراء. فإذا التزمت عبادة فالتزم بما يخف عليك منها وبما تستطيع المداومة عليه، لا تشق على نفسك ولا تكلفها ما لا طاقة لها به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاب على من ألف عبادة ثم تركها، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي نشاطها، فإذا فترت تعلقت به تصلي، ثم طالما كانت نشيطة وتجد الهمة تصلي قائمة، فإذا فترت وضعفت تعلقت بالحبل حتى لا تترك الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. إذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، على القول الأول لما فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في أول الإسلام قيام الليل، قام حتى تفطرت قدماه، فقال الله تعالى له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الآن خفف الله عنكم، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. القول الثاني للمفسرين في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، النبي عليه الصلاة والسلام فطره الله تعالى على رحمة عظيمة، ووصفه بكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام بشدة رحمته على الناس يحزن على من كفر به ويحزن على من كذبه، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن من كذبه فالنار أولى به لا محالة، وأن من كفر بما جاء به دخل النار ولم يخرج منها. فبمقتضى الرحمة التي فطره الله عليها كان صلى الله عليه وسلم يحزن على تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين حتى كاد الحزن يبلغ منه مبلغا لا يطيق، فقال الله تبارك وتعالى له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لماذا هذا الحزن على كفر الكافرين وتكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، وأنت ما قصرت في دعوتهم وما قصرت في تربيتهم وإرشادهم وهدايتهم، حملت رسالة فقمت بها خير قيام وبلغتها على أكمل وجوه، فلا تحزن على من لم يهتدي بهديك، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وحين تتدبر القرآن الكريم ترى الله سبحانه وتعالى أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هداية ونفى عنه أخرى، أثبت له هداية فقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه أخرى فقال: إنك لا تهدي من أحببت. ولا شك أن الهداية المنفية غير المثبتة، فالهداية المنفية هي هداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في القلب، وذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى. لا يملك أحد أن يجعل أحدا يستمع فينتفع أو يهدى فيهتدي إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي هداية الدعوة، هداية البيان والإرشاد والدلالة إلى الخير، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. ولذلك قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فالهداية المثبتة له عليه الصلاة والسلام هي هداية الدعوة، هداية البيان والإرشاد والدلالة. أما من يقبل هذه الهداية ومن لا يقبل فهذا مرده إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى هذا القول الثاني في تفسير قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يستفيد الداعية أنه لا يجوز له أن يسرف في الحزن، في الحزن، في الحزن على إعراض الناس عنه، لا يجوز للداعية أن يسرف في الحزن على تكذيب الناس عنه، لا يجوز للداعية أن يسرف في الحزن على إعراض الناس عنه. إن للدعوة ثلاثة أهداف، إن للدعوة ثلاثة أهداف. الهدف الأول إقامة حجة الله على العباد، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهدف الداعية من قيامه بواجب الدعوة إلى الله إقامة حجة الله على العباد. الهدف الثاني قيامه بالواجب الذي فرضه الله عليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. فحين يقوم الداعية بواجب الدعوة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقوم بواجب أوجب الله عليه القيام به، يقوم بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. الهدف الثالث هو رجاء هداية المدعوين وقبولهم لهذه الدعوة. إذن الدعوة لها ثلاثة أهداف: إقامة حجة الله على العباد، القيام بما فرض الله على العلماء من واجب الدعوة، ثم الهدف الثالث قبول المدعوين للدعوة ودخولهم في دين الله أفواجا. حين تتأمل ترى أنك إذا قمت بواجب الدعوة ولم يهتدي الناس على يدك كم هدفا حققت؟ حققت هدفين: أقمت حجة الله على العباد وقمت بالواجب الذي فرضه الله عليك. ومن أصاب هدفين من ثلاثة نجح أم لا؟ نجح وبتفوق. إذن لا يحزنك إعراض الناس عنك، ولا يحزنك كفر الناس بك، ولا يحزنك رفض الناس لدعوتك، فإن قبولهم مرده إلى الله سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن أيها الداعية بلغ ما تعلمت من الدين كما أمرك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وافرح بمن يهتدي على يدك، لأن هذا شيء يحبه الله. الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فعيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يأس من عودتها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند رأس فأخذ بخطامها أي بزمامها وحبلها حتى لا تفلت مرة ثانية، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، صدقه لسانه، زل لسانه، الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فأنت أيها الداعية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وافرح بمن يهديه الله على يدك، لأن الله يفرح بهدايته، ولكن إذا أعرض الناس عنك ولم يشاء الله أن يهديهم فلا تحزن عليهم حزنا يبلغك اليأس والقلوب وتترك دعوتك، لأن الداعية يستمر في دعوته طالما يرجو هداية الناس وطالما يرجو قبولهم دعوته، فإذا يأس منهم وقنط من استجابتهم ترك الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي نفي الشقاء عن النبي عليه الصلاة بإثبات نزول القرآن مفهوم المخالفة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهوم المخالفة ما هو؟ لتسعد، ضد الشقاوة السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد، فالشقاء كل الشقاء في الإعراض عن القرآن الكريم، والسعادة كل السعادة في الإقبال على القرآن الكريم. لذلك ندعو المسلمين أجمعين إلى الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحكيما ودعوة، لأن بهذا الكتاب الكريم أخرج الله تبارك وتعالى الناس من الجاهلية الأولى، من ظلمات الجاهلية الأولى إلى نور الإسلام والإيمان والتوحيد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا تخرج البشرية اليوم من ظلمات الجاهلية التي تعيشها، ولا تخرج البشرية اليوم من الشقاء الذي صب عليها صب إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبهذا القدر نكتفي من التفسير في هذه الحلقة. والآن نتوجه إلى أحدكم بسؤال عما قلناه حتى تتم الفائدة. من نسأل؟ الشيخ خالد. يا شيخ خالد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما لمفسرين فيها من أقوال؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص في كل قول وفي كل عمل، وأشكر الله تعالى أني أحبكم في الله.
حبك الله.
قال الله تعالى أن يجمعنا وإياك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هو ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لقول المفسرين في قول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية نزلت لنسخ فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره الله تعالى في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا. فأنزل الله جل جلاله هذه الآية لنسخ الفرضية إلى النفس. فذهب بعض
أهل العلم. ماذا نستفيد من هذا القول؟
نستفيد من نسخ هذه الآية أن الإنسان يهون على نفسه في العبادة.
نعم.
وأن يسوسها كما يقول عبد العلم.
نعم.
وأن يكلفها ما يطيق حتى تدوم العبادة كما أي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قد.
والقول الثاني؟
القول الثاني من أهل العلم أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتحزن على قومك، لقوله تعالى في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله عز وجل يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تكلف نفسك ما تطيق من أجل إعراض الناس.
ما لا تطيق.
ما لا.
ولا ما تطيق.
ما تطيق.
لا تكلف نفسك ما لا تطيق.
نعم.
أي نعم.
جزاك الله خيرا.
نعم.
فلا تكلف نفسك هذا الشقاء وهذا العناء بسبب
نعم.
إعراض المعرضين.
نعم.
وتكذيب المكذبين.
نعم. فالأمر.
فالأمر.
هدايتي إلى الله.
إلى الله تعالى. نعم.
وأنت قد أديت الهداية التي نيطت بك، وهداية الدعوة والبيان والدلالة والإرشاد، فإذا كذبوك فلا يحزنك كفرهم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي إخوانك الحاضرين وفي إخواننا المشاهدين أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.